إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التوبة من مدارج السالكين ذكر للتوبة أحكاما، وقال رحمه الله: ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها. منها: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، لا يجوز تأخير التوبة، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم. فإن ما لا يعلمه العابد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. وفي المجروحين لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرجه ابن حبان في المجروحين، وأخرجه أيضا أبو يعلى، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ضعفه ابن حبان والدارقطني. وله شاهد من حديث أبي موسى أخرجه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي. ووثقه ابن حبان: الحديث حديث حسن. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم في الصحيح: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وسره وعلانيته أوله وآخره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وعلى ما لا يعلمه. ومن أحكام التوبة أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه، هل تصح توبته؟ الصواب أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم، وفي المسند مرفوعا الندم توبة وهو صحيح. فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة، وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه، لا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحا وكان الفعل مقدورا له لما فعله. ومن أحكام التوبة أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك، فقال الطائفة يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن، والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح، فعاد إليها بالتوبة. قالوا ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، فإن كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسناته بالتوبة ترقيه إليها، وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضع. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق. وقال الطائفة لا يعود إلى درجته وحاله، لأنه لم يكن في وقوف بل كان في ترق وصعود، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا فيه للترقي. قالوا ومثل هذا مثل الرجلين سائرين على طريق سيرا واحدا، ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر، فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته أي أعرض عنها وطلب الخلاص منها وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدا، لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى. قالوا والأول سيره بقوة أعماله وإيمانه، وكلما ازداد سيره ازدادت قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف في العبد إذا تاب من الذنب هل يرجع بالتوبة إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها. تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك وحكى الخلاف وقال والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب، فكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. قال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده وتشميره، فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو فصل النزاع في هذه المسألة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ويتبين هذا بمثلين مضروبين، أحدهما رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو مرة ويمشي أخرى ويستريح تارة وينام أخرى، فبين هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة، فدعته نفسه إلى النزول عليها فنزل عليه، فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير فعاين الهلاك، وظن أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يأمه، فبينه على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده وقال اركب الطريق واحذر هذا العدو فإنه على منازل الطريق بالمرصاد، واعلم أنك ما دمت حاذرا له متيقظا لا يقدر عليك، فإذا غفلت وثب عليك وأنا متقدمك إلى المنزلة وفرط لك فاتبعني على الأثر. فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم، واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وعد له عدته، فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأولى من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد، عاد كما كان وهو معرض لما عرض له أولا، وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورة وتذكرا لطيب مقيلة وحسن ذلك الروض وعذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسكونا بقلبه إليه، لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. فهذا مثل. المثل الثاني عبد في صحة وعافية جسم عرض له مرض أوجب له حمية وشرب دواء وتحفظا من التخليط، ونقص بذلك عنه مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته، فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله، كما قيل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة وتداركه بمثل ما نقص من قوته عاد إلى مثل ما كان، وإن تداركه بدون ما نقص من قوته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه، فعرض له رجل من خلفه جبذ ثوبه وأوقفه قليلا يريد تعويقه عن الصلاة، فله معه حالان، أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة فهذا حال غير التائب، الثاني أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه لئلا تفوته الصلاة. ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون سيره جمزا ووثبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما استدركه وزاد عليه، الثاني أن يعود إلى مثل سيره، الثالث أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت، فهكذا التائب سواء. ويتبين هذا بمسألة شريفة، وهي أنه هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة، أو هذا التائب أفضل منه؟ اختلف في ذلك، فطائفة رجحت من لم يعص على من عصي وتاب توبة نصوحة، واحتجوا بوجوه، أحدها أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تعالى، وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون أفضل. الوجه الثاني أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته، وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذاك في سير آخر فأنى له بلحاقه. فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف، والآخر مجد في الكسب، فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره، فأنى له بمساواته. الوجه الثالث أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، فإن هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح. الوجه الرابع أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. الوجه الخامس أن الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة هي ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه وربما أديا به إلى التلف أو المرض أبدا. السادس من الوجوه أن العاصية على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء: أحدها العطب والهلاك بشرب السم، الثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، والثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منه، والأكثر إنما هو القسمان الأولان، ولعل الثالث نادر جدا أن تعود قوته إليه كما كانت أو خيرا منه. هذا الثالث نادر جدا، فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. الوجه السابع أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعداء إليه سبيلا، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبد، والعاصي قد فتح فيه ثغرة وثلم فيه ثلمة ومكن منه السراق والأعداء، فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا، وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه وقطعوا ثمراته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه، فمتى يرجع هذا إلى حاله الأولى؟ فإذا تداركه قيمه ولم شعثه وأصلح ما فسد منه وفتح طرق مائه وعمر ما خرب منه، فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا، لكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه، بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة وكثرة غرس. الوجه الثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك يسمى جاهلا. قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. فلذلك قال الله تعالى في حق آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما، وقال في حق غيره: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه فكان أفضل. الوجه التاسع أن المعصية لابد أن تؤثر أثرا سيئا، ولا بد، إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خمود مصباح الإيمان. وعمل التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير، وعمل المطيع في الزيادة ورفعة الدرجات. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكفير السيئات. وإن هذا من هذا، الوجه العاشر أن المقبل على الله له سير بجملة أعماله، وكلما زادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وهو بمنزلة من يسافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله، فسافر ثانيا برأس ماله الأول وبكسبه فكسب 10 أضعافه أيضا، فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله وكان ربحه كذلك وهلم جرا. فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما حصل له. وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. وطائفة رجحت التائب على الذي لم يعص، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه، واحتجت هذه الطائفة بوجوه: أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة. وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك الوجه الثاني، أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فالعبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ويوضحه الوجه الثالث، أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. يوضحه الوجه الرابع، أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار قلبه، كما في الأثر الإسرائيلي: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة: ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما لو عدت لوجدتني عنده. رواه مسلم. فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. وهذا والله أعلم والسر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكسرته مما يجدها العبد في نفسه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية ويذلها. والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر يوضحه الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، وقد يعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكره أحدث له توبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف من الله وحياء منه والإطراق بين يديه، منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقبلا له. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء للناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده، وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلائق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب كسره به وعرفه به قدره، وكفى به عباده شره، ونكس به رأسه، واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع له من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها خلعة العبودية. وتأمل في قول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه، كأنه قعيد في اللغة له فيها ذائقة لا تبارى ولا تدانى. والعلماء الذين توافروا على هذا الكتاب العظيم، أعني مدارج السالكين، لم يخرج منهم فسل وحاشاهم لكي يقول إن الإمام العلامة ابن القيم وصف الله بصفة اللسان، وها هو يقول رحمه الله رحمة واسعة كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها خلعة العبودية، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم؟ يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل هذا بلسان الحال من المليك العلي المتعال: يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج، فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذار التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده. يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، ما أخرجتك إلا لتعود. إن جرى بيننا وبينك عتب أو تناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جبار. وتناءت أي تباعدت، والعثار الزلل، والجبار المهدور الذي لا قيمة له. يا آدم ذنب تدل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا، يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. الوجه السادس هو قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارة للتائب إذا اقترن بتوبته إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهي أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة، وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه فلا بد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه، فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان ليتخلص ذهب إيمانه من خبثه، فيصلح حينئذ لدار الملك. إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار، فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة، فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله تعالى، وإزالة النار بدل منها وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. يوضحه الوجه السابع، وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليها، إذ هو توبة تلك السيئة والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها وقد تكون فوقها، وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيها وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه الوجه الثامن، أن ذنب العارف بالله تعالى وأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأعظم نفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب، من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه، ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعل الذنب على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين. والله يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه، كما تقدم أن هذا من العبودية، فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك، وحصول محبوب الله من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. وتأمل قوله تعالى في الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على ألا يعاود الذنب وبالإقلاع عنه في الحال وبالندم عليه في الماضي، وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر الرابع وهو التحلل منه، وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شطرها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة، وهي اسم لمجموع الأمرين، لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين، وهي كلفظة التقوى التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه، وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظور. فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماه، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المعلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلا. فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فحفظ حدود الله جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي التائب تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم. فإذن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر. والتوحيد جزء من التوبة، بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. ثم شرع الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد في الكلام عن الاستغفار: نسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يتقبلها منا، وأن يقيمنا عليها حتى نلقى وجهه الكريم، إنه تعالى هو البر الرحيم والإله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.